بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور.
يعني الحديث صحيح من غير الطريق، المثل مثل صحيح لا ريب فيه، وقد يوافق المتكلم فيه، وافق الثقات فيه، إذا وافقهم فما في إشكال. لكن الترمذي يبين حال الحارث الأعور، هذا طيب. وقال باب ما شمت به عطس، يعني فإذا عطس الإنسان فإنه من حقه على من عنده أن يشمته أو يشمته بعضه، وتشميته أن يقول له يرحمك الله. وهذا الذي فعله الملائكة مع أبينا آدم، إنه لما عطس حمد الله وقالوا يرحمك الله، قالوا يرحمك الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعا، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن موسى المخزومي المدني ثقة، روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أبي خدي.
من هذا؟
محمد بن موسى المخزومي المدني.
نعم. ماشي.
في تشميت العاطس لم يأتي التلفظ أنه شمت بعضه، خلاف السلام. السلام جاء بعضه، يعني شيخ السلام ثبت التلفظ فيه أنه يسلم بعضه يجزي ذلك. أما العاطس تشميته فما ورد شيء.
لعله نكمل الأحاديث من يظهر للشيء الحقيقة.
قال رحمه الله: باب ما يقول العاطس إذا عطس. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا حضرمي عن آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع.
نعم. له حديث لا بأس به، حديث حسن، حقيقة له طرق شد بعضها بعضا، ذكرت يعني جملة منها في بعض ما كتبت. الشيخ ناصر أيضا أثبت الحديث، فهو من الألفاظ التي يقولها المسلم بعد، يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. لو زاد العبارة هذه لا حرج، يقول على كل حال. وفي قول عمر إن إشارة إلى أن الإنسان لا يزيد على السنة في الأذكار، لا يزيد على السنة فيما جاء في الأذكار. قال نعم أنا أقول الحمد لله والصلاة رسول الله، ولكن وليس هذا موضوعه، ليس هذا إيش؟ لو أن النبي أمرنا بهذا لقلنا النبي ما أمرنا بها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف تشبيه العاطس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا فيه يعني التنبيه على أنه لا يدعى لليهود ولا للمشركين عامة بالرحمة، قد يدعى لهم بالمغفرة لكن الرحمة لا، ما يدعى لهم. لهذا النبي كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا يدعى لهم بالمغفرة متى؟ كونهم أحياء، أما بعد الموت فلا يدعى لهم إيش؟ بالمغفرة. نعم.
دليل التفريق أحسن الله إليك بالمغفرة
قول النبي اللهم اغفر لقومي، وقول إبراهيم هنا
معناه
الستر، يعني الله يقيهم من شر ذنوبهم ويقيهم العذاب.
الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن سعيد بن يسار عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. فكان الرجل وجد في نفسه فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين. وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله. وليقل: يغفر الله لنا ولكم. قال أبو عيسى: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا.
يعني قصة أنه معلول، قصة أنه حديث معلول. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال. وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله. وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه قال: هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
لا هذا من الطرق التي ذكرتها آنفا يتقوى بها هذا الحديث. وإيش حديث يقول الحمد لله على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا عطس وما حمد الله إنه لا يشمت. نعم، إن كان عادته مثلا أنك تعرف أن مثله ما يترك، وهو إما أنه لم يرفع صوته بها أو نسي فذكره، يقول أحمد الله، فإذا حمد الله فشمته.
قال رحمه الله: باب ما جاء كم شمة العاطس. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة: أنت مزكوم. قال: هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك، وقال له في الثالثة: أنت مسكوم. حدثنا بذلك إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
هذا صحيح، وهو يدل على أن القرائن إذا دلت على أن هذا الذي يعطس مصاب بالزكام والرشح فإنه يكتفى بتشميته لأول مرة أو ثاني مرة. لكن لو كان الرجل مثلا ما فيهم هم مزكوم، ولا عندنا قرينة على إنما عادته عطس خمس مرات جميل، وننتظر حتى يفرغ من عطاسه ويحمد الله، حينئذ نشمته. بعض الناس طريقته عطس يعني جمعا عدد من أو يعني الغالب الإنسان عطس عطستين إذا لم يكن مزكوم، صار مزكوم زادت. لكن إذا كان لا ما هو مزكوم إنه شمت، لكن ننتظر إذا فرغ قال الحمد لله قلنا يرحمك الله. بس الكلام هذا أنا يعني مثلا لو حنا في مجلس الحين في 100 رجال وعطس كلهم يجب عليهم أما الحق فما يدل على الوجوب. ترى كلمة حق ما تدل على الوجوب، مثل كلمة باطل ما تدل على الحرام، باطل لكن مو حرام لأنه ما ينفع في الآخرة يقاله باطل، والحق لأنه شرع ومحبوب إلى الله الذي يظهر الله أعلم. ولكن على كل حال لعلك تراجع فتح الباري في هذا يتبين إن شاء الله، ممكن يأتينا حديث الآن. نعم.
هل
يدعى له
الشفاء في
التاريخ؟ إيه نعم يدعى له الشفاء إذا كان مزكوم. صحيح.
ما ورد
في ذلك؟
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق المنصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت تشمته وإن شئت فلا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الذي ينبغي، لأنه قد يخرج من الفم شيء يصيب الآخرين، شيء من الرذاذ، شيء من، ينبغي له أن أولا يخفض صوته فلا يعني يضايق غيره بالصوت. الأمر الآخر يضع شيء على فمه حتى أنه لا يخرج منه أمر يؤذي غيره.
باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه. وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم يعني حديث صحيح. نعم. وما هو معنى هذا أن الإنسان ما يتثاءب؟ الإنسان يتثاءب غصب عليه يعني، لكن معنى هذا لا يبالغ في المثال. وإذا تثاءب يلزم السنة يضع يده على فيه، لكن التثاءب يشير إلى الكسل. لهذا النبي قال: إذا تثاءب أحدكم الصلاة فليكذب ما استطاع. تثاءب أحدكم إيش؟ بالصلاة فليكذب ما استطاع. المقصود أنه إذا تثاءب يبلغ فمه لا ويغطي فمه ويضع يده على فمه أو ثوبه وغير ذلك منه، لا يبالغ في التثاؤب، لا يبالغ. هذا أمر يكرهه الله كما جاء في الحديث. نعم. هل يستعيذ إذا تثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي ضريب الله أعلم، إذا لم تكن عادة له فلا بأس. قد جاء المسعود كما في المصنف، لكن ما ينبغي تتخذ عادة. إذا شعر أنه كثر عليه التثاؤب في وقت هو ما ينبغي التثاؤب فيه، لا حرج استعيذ بالله من الشيطان، إن التثاؤب كما قال الأب منين من الشيطان، لكن لا يتخذها سنة دائما إذا تثاؤب. أما العطاس فإنه تبقى مسألة أخرى. وإذا كان مزكوما، مزكوم يعني عطس 10-15-20 عطسا، هل يحمد الله؟ الذي يظهر إنه لا يفعل ذلك، واضح؟ ويحمد الله عند الأولى أو الثانية، أما إذا استمر به هو لا يلزمه، لأنه أيضا لا يلزم من حوله أن يشمته. وأما كون الله عز وجل يحب العطاس ويكره فأول أمر حدث لآدم، آدم خلق على أنه أول شيء صورة، خلق الله صورة، فأول أمر حدث له بعد أن نفخت فيه الروح أنه عطس، فحمد الله. ما السر في ذلك؟ الله أعلم. هل محبة الله سبحانه للعطاس لأنه يعقبه الحمد، أو لأنه أمر يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال علمه؟ هذا أيضا محتمل. لقصك مزكوم؟
لا رجل
الشيخ عالج هكذا يعطس، اي عاطس ثانه يعطس ويوقف يحمد الله، ثانه لا ما يمديه يعطس ثم وينتظر حتى ايش يفرغ ثم يحمد الله عز وجل.
عد واحد يا شيخ،
اي عد واحده يشمت، اذا حمد الله واحده يشمت، اذا كانت ما يمديه اصلا ما يمديه عطاس ما يخليك يعني انك، فاذا فرغ يحمد الله عز وجل، لانه لو اراد ان يحمده يضر نفسه ولا شيء، فتتضرر هو اصلا. نعم. عطاس ان كان على حاجته فنعم يحمد، ان كان لا بس مجرد الخلاء يحمد الله لا حاجه. كيف؟ يعني الصغير يشمت؟
لا يشمت
قول جهنم. أيوة. هداك
الله.
أيوة. والله نسيت أنا شيء من هذا، قد يكون مر معي لكني ما أذكره الآن تماما. إنما الذي يظهر لي والله أعلم أن الصغير والكبير قالوا له يرحمك الله. رأوا صغيرا ها؟ أو كبيرة. نعم.
كتم العطاس نقول بالكراهية.
لما ينبغي له. العطاس نعمة يخرج من الصدر ومن الرأس ها؟ أبخرة فهو مفيد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقولن ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وعلى صح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ من حديث سعيد المقبوري وأثبت من محمد بن عجلان قال سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة واختلط علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة.
المقصود أنه ينبغي أن يعلم أن الكراهة الشديدة في التثاؤ هي في الصلاة. الكراهة الشديدة هي في الصلاة. لأنه جاء في صحيح مسلم إذا تثاءب أحد في الصلاة. وفي رواية في الصحيح أيضا قال فإن فليكتب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. إذا استمر وفاتح فاه وإن الشيطان يدخل. الله أعلم كيف يدخل الشيطان. الله أعلم.
شيخ من أهل العلم قال أنه يرد هكذا الشمال لأن الشيطان وكأنه دفع الشيطان
يرد بالتدى ما أدري صود أنه يغطي فمه أو يعض على شفته بأسنانه.
قال رحمه الله باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قلت له اسم جد عدي قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار.
سؤال عدي ضعيف شو ذكر غير الثاء والرعاف شو بعد
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف.
الحيض
هنا
الحيض والقيء والرعاف
والعطاس.
العطاس مش الشيطان في الصلاة يعني في الصلاة ها؟
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة
في الصلاة مقصود حديث ضعيف لكن يعني فيه إشارة إلى أن الشيطان يشغل ابن آدم في الصلاة بأي وسيلة يمكن أن يدخل عليه بها. قد يتسلط عليه حتى بالرعاف قد يتسلط عليه ليشوش عليه صلاته. لهذا النبي أمر الإنسان إذا نعس في صلاته أن ينام. نعم.
باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
صحيح هو يدل على هذا ما يجوز. إذا جاء أحد فليجلس في المكان الذي ينتهي به المجلس. نعم يؤمرون بأن يتفسحوا ولكنه يقيم أحد ليجلس مكانه هذا أمر لا يجوز. وهو يعني يدل على نعم إن أذن لك بمكان قائم فلك تجلس، هذا أمر آخر. حتى ابن عمر كان أحد إذا قام مكان ما يجلس، حتى لو ترك له المكان ما يجلس. الشاهد أنه لا يقيمه، والغالب أن هذه التصرفات المتكبرين هم الذين يفعلون ذلك. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه.
نعم هذا عام، سواء كان المجلس المسجد هذا أولى وأعظم، أنه قربة، والقربات لا ينبغي الإيثار فيها. أو كان في مجلس آخر واحتاج إلى الخروج فإنه هو أولى بمجلسه، ليس لي أحد يقوم ويجلس فيه. فمن سبق إلى شيء، هذه قاعدة في الشريعة، من سبق إلى شيء فهو إيش؟ وهو أحق به. يعني قال النبي منا مناخذ لمن سبق، نأخذ فمن سبق إلى شيء فهو أحق به، فلا يجلس أحد فيه. نعم.
قيام النبي صلى الله عليه وسلم بفاضل جالس في الكعبة، يعني فعل ابن عمر أيها الشيخ.
لا هذه حالة خاصة، هذا أحد، هذا فعل النبي مع ابنته صاحب ابنته، هذا أمر خاص ما كان النبي يفعله مع الناس عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا.
يعني إذا كان ما فيه مراد النبي عليه السلام، يعني أحد أمرين، إما أنه يساره بالكلام يتكلم هو أو إياه واختص بهذا المجلس، ما تجي وتجلس بينهم لما يليق، وإما أن لا يكون أصلا بينه مكان يتسع فتجي إيش وتجلس وتضيق عليهما. لهذا جاء في حديث يوم الجمعة قال ولا يفرق بين ولم يفرق بين اثنين، معناها يعني لا يضيق، يجلس ويضيق ايش؟ يضيق عليهما.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو مجلز اسمه لاحق بن حميد.
إشكال الشيخ عليه الشيخ ناصر ضعيف الذي يظهر فيه انقطاع في ايش؟ في انقطاع بين لاحق بن حميد المجلس وبين ايش؟ فلعل فيه يعني نوع من انواع الارسال الخفي، نوع من انواع الارسال الخفي. ومع ذلك فان مشايخنا يكرهون الجلوس ايش؟ الجلوس في وسط الحلقه بغض النظر عن هذا الحديث، لكنهم يكرهون ذلك.
باب المجاة في كراهية قيام الرجل للرجل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
لم يكن من هذا النبي إنه إذا دخل مجلسا قام الناس له، مو قام الناس له لأنه مثلا يصافحهم، لأن ما كان من هذه أن يصافح يمر على كل واحد يسلم عليه، إنما يسلم ويدخل. فما كانوا يقومون له عليه الصلاة والسلام ويعرفون أنه يكره ذلك. وهذه صورة، صورة أخرى أن يكون قاعدا هو ويقوم أحد على رأسه واقف. النبي أيضا كان يكره ذلك شديدا، هذا هو فعل الأعاجم كما جاء في النصوص. لكن هذا مو لو الإنسان جاك يسلم عليك تقوم تسلم عليه، لا، هذا موضوع آخر، واضح؟ قصدك الآن هو قال يعني هو يا أما ينحني عليك ولا أنت تقوم إيش؟ فالذي يظهر أن القيام بمثل هذا لا حرج فيه. لماذا؟ جاء إنسان يسلم عليك تقوم وتسلم عليه، مو تسلم عليه وانت جالس، لا، إنما تقوم. والنصوص كلها لم تتعرض لهذه الصورة، النصوص إما أن يدخل فيقوم هكذا فقط مجرد قيام، أو يقوم على رأسه وهو جالس، هذا اللي نهى عنه النبي. لكن جاء إنسان يصافح فصافح، فلو قمت له لا حرج. هو لو أنه مثلا عادي ما أنت وياه وتصافح وانت ما في إشكال، لا إشكال. لكن لو قمت له إيش؟ فالنصوص لا تدل على النهي على هذه الصورة، إنما عن الصور التي ذكرتها آنفا.
شيخ استدل بقصة توبة كعب مالك وقيام أبو طلحة مصافحة أنه يجوز القيام.
أي صحيح، يجوز القيام للمعانقة للمصافحة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا خليصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان رضي الله عنهم حين رأوا فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أعيد الحديث.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا.
قام يعني مثل لا لسبب إنما يعني تكريما له أو مزيد احترام، فهو كره ذلك كما كان النبي يكره ذلك عليه الصلاة والسلام.
باب ما جاء في تقليم الأظافر. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم وهو الصحيح، وهذه من الفطرة، هذه من الفطرة، كان ابن عمر يفعل ذلك كل جمعة، يقلم أظافره ويقص شاربه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وفصل الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد انتقاص الماء الاستنجاء بالماء. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
اشبهوا عليكم لا
تقليم الأضافر
لا ماشي بيأتي
الباب. باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظافر وأخذ الشارب وحلق العانة.
لا هذا في ما جاء حلق العانة هو اللي في أربعين، أما الشارب ما جاء فيه التوقيت في الليل. يظهر لي والله أعلم أن الشارب على ما جاء ابن عمر الشارب والأظافر لأنها تخرج بسرعة، هذه ما هي مثل العانة قد تأخر. أما فلذلك يحتاج الإنسان يفعل ذلك كل جمعة، إما أن يحلق شاربه وإما أن يقصه على ما يشاء يعني، وهكذا يقلم أظافره بعد 40 يوم. شو تصير أظافر؟ تصير أظافر، الأظافر تنمو بسرعة طبعا بحسب عمر الإنسان، ما تقدم بعمر الإنسان تأخر النمو، لكن الأظافر تنمو يومين ثلاثة ولا طالع. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط لا يترك
لا يترك نعم لا يترك، هذا يعني كل واحد بحسبه، لكن المقصود بالله لا يترك هو وهذا المشهور عند العلماء شيء هو حلق العانة، هذا الذي لا يترك 40 يوما. نعم
لا يترك أكثر من 40 يوما. قال هذا صح من حديث الأول. وصدقة بن موسى
في مسلم
هذا أصح من حديث الأول. وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. باب ما جاء في قص الشارب. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
يعني لا بأس به سماك فيه يعني في مقال خصوصا عن عكرمة إن روايته عن عكرمة مضطربة. رواية سماك عن عكرمة مضطربة ولكن إذا قلنا هذا ما هم معنى هذا من كل حديث طبعا هم نصوا على هذا نصوا لكن فيما يظهر لي أنا ما هم معنى هذا كل حديث رواه سماك عن عكرمة يكون مضطرب لكن يعني لو وجدنا حديثا فيه نظر من طريق سماك عن عكرمة فإننا نقول هذا من رواية سماك إيش رواية سماك عن عكرمة مضطربة من هذا الباب يعني. أما إذا وافق الثقات في المتن مثلا نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن المغيرة بشعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه.
نعم حجة لا بأس به هذا أيضا النسائي حديث لا بأس به وهذا فيه يعني وليس منا يعني ليس من سنتنا هذا الفعل ليس من سنتنا هذا الفعل جاء في النساء أيضا بإسناد على شف الشيخين خمس من الفطرة قال منها حلق الشارب منها إيش حلق الشارب إسناده جيد وثبت عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يحلقون إيش يكون شواربهم منهم ابن عمر حتى يظهر اللحم قد أخطأ من قال إن حلق الشارب مثلة قاله بعض العلماء المعاصرين تقليدا لمالك عليه رحمة الله ومالك ما هذا ليست هذه المسألة الوحيدة التي يعني ردها وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة الصريحة رد مالك أشياء ثابتة في البخاري ومسلم فما دام ثبت عن الصحابة فلا قول لأحد مع قول الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عنهم فكيف قد جاء قال خمس من الفطرة منها حلق ايش حلق الشارب فمن شاء أن يقص شاربه قصه ومن شاء أن يحرقه فليحرقه بل إن بعض العلم حمل رواية حف الشوارب على الحلق الحف قال هو أصله أخذه من أصله أخذه من أصله
شيخ
نعم
ذكر الشيخ الشراح المالك رحمه الله أنه قال بالحلق كلية وأما فعل الصحابة فأنه حتى يرى بياض يعني الجلد
لا لا
ابن عمر
هذا هو المقصود انه يشال يعني يزيل الشعر ما يبقى بشعر انت يزيل الشعر اما عاد حلقه وشلون حلقه بالعلم وشلون حلقه كليته
يا شيخ بعضهم يحلقه حتى يكون مثل
الجلد ما يوجد هذا اصلا في زمانهم ما عندهم الشيء هذا زين الواحد اذا حلق وصار ها مثل حلق الراس اول مو مثل يعني الذي يظهر لي والله اعلم ان الحلق الذي عليه الناس عامة ما هذه الحلقة الآخر ما دوش حلقة اللي عليها الناس عامة حلقة اللي شو أدركنا عليها من شيختنا هذا لا حرج فيه ولا بأس فيه يشير الشعر ما يبقى منه شيء ما هو لازم بالموس وشو الموس بمكينة بمقص المقص أحيانا إذا قصصتها يذهب خلاص ما يبقى ولا رأس للشعر فهمت؟ هذا ما قصدنا حنا ما هو قصدنا أنه يجيب موس وشيله لا هذا ما إنما هذا المقصود المقصود إيش؟ وإزالة الشعر الكلية إزالة الشعر الكلية على كل حال إذا فعله تقليدا لغير المسلمين نعم إذا ترك الشارب ما شمع تقليدا لغيره فهو كبير من كبائر الذنوب
نعم
يصح نحفظ أهين الشوارب ما أعرف أكرم
باب ما جاء في الأخذ من اللحية حدثنا همناد قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا
عمر بن هارون متروك الحديث عمر بن هارون فهذا حديث باطل ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
سمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا
هو حافظ لكن اتهموه بالكذب هو حافظ لكنهم اتهموه بالكذب ايش قال عليك شيخ موضوع ما شاء الله عليه نعم
قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا
ليس إسناده له أصلا
أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه
وسلم إلا هذا الحديث إلا هذا الحديث كان النبي
يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون ورأيته حسن الرأي فيه
هذا الفعل فعل المجوس أخذ الشعر اللحية من الجانب أما الطول فنعم كان الصحابة يفعلونه يأخذون ما زاد عن قبضه أما قصه قص اللحية مع الجوانب مثل ما يفعل المجوس اليوم الإيرانيون ومن تشبه بهم من فهذا يقول الحافظ هذا فعل المجوس يعني إيش يعلم هكذا ذكر الحافظ في فتح الباري أن قصها بطريقة بهذه الطريقة التي معروفة أن هذا فعل المجوس اللحية إنما تؤخذ يؤخذ من طولها فقط ما زاد على القبضة أما من عرضها فلا يؤخذ شيء إلا شيء إيش لما تطاير منها يقول شيخ الإسلام لما تطاير إيش منها شيء يسير من هنا ومن هنا لا بأس أن يهدمه لكنه يقص الشعر قص فلا هذا فعل إيش فعل المجوس
قال أبو عيسى وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان كان صاحب حديث كان يقول الإيمان قول وعمل قال سمعت قتيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. باب ما جاء في إعفاء اللحية. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
نعم، وهو الصحيح، وهو يدل على وجوب إطلاق اللحية وتحريم حلقها أو قصها. وتحريم حلقها يعني هذا ظاهر لا ريب، بل ربما كان أبلغ من نمص النساء حواجبهن، أبلغ من نمص النساء، لأنه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء. قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام متشبهين الرجال بالنساء، لأنه مثلى أيضا، تغيير لخلق الله. وإنما لم يرد فيه، انتبه، لم يرد فيه مثل ما ورد في النمص من اللعنة، لأنه لم يكن يفعل في عهد النبي، ما كان أحد يفعله، ما كانوا يعرفون أحد يحرق الحيتون أبدا. أما النمص ففعله بعض النساء، فالنبي بين عقوبته وخطره. ومع ذلك النبي أمر بالعفاء، قال: أعفوا اللحى، أرقوا اللحى، أرسلوا اللحى، أطلقوا اللحى، كلها ألفاظ.
الله إليك. حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضاعف.
يعني هذا من التمييز، هذا جيد، يعني الترمذي يفعله يميز هذا ابن نافع وابن نافع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقيا.
قف على هذا الزفر، بارك الله فيك، جزاك الله خير.